إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب المساجد والجماعات من سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب تطهير المساجد وتطيبها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تطهير المساجد وتطيبها. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا محمد بن صالح المدني قال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر قال: حدثنا مالك بن سعير قال: أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. قال: حدثنا رزق الله بن موسى قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري.
نعم. أقول قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب، كنا قد تكلمنا في باب ما يكره في المسجد على حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. وأنا أقرر في الشرح، انتبهت لكلمة ولا يضرب فيه حد، فقلت ولا يقص، هذا معنى جديد، لأنه الحد يشمل ما كان قصاصا وما كان في الجراحات وغيرها، فقلت ولا يقص أنه من القصص من القصاص، النهي عن أن يقص الإنسان في المسجد وهو غير متأهل، وشرحت هذا المعنى، وهذا معنى ترى صحيح ثابت عن السلف رضوان الله عليهم. لكن قوله ولا يقص فيه من أحد، الشراح ضبطوه على أساس القصاص، على أساس أن المراد به القصاص. وعلى كل حال، حتى المعنى اللي أنا شرحته بالتصحيف معنى إيش؟ صحيح. وهذا يذكرني بقصة الرجل الذي جاء إلى الأصمعي وأراد أن يأخذ منه رواية هذا البيت، فقرأ البيت هكذا بالتصحيف، قرأه هكذا، قال: وغررتني وزعمت أنك لا تني بالضيف تامره. فقال الأصمعي: والله إنك لفي تصحيفك للبيت أحسن من صوابه. البيت إيش يقول؟ وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر. هو صحف قرأ: وغررتني وزعمت أنك لا تني بالضيف تامر. بالضيف وتامر. ايش الفرق بين البيتين؟ في البيت المصحف يقول غريتني وخليتني احس انك انسان كريم ولا تتوانى عن خدمة الضيف، وغررتني وزعمت انك لا تني، يعني لا تتوانى عن خدمة الضيف، واذا جاءك الضيف تأمر الخدم والحشم ان يخدموه، صار البيت معناه فخم. اما البيت الاصلي اللي هو على الصواب قال وغررتني وزعمت انك لابن بالصيف تامره، يعني وغررتني وزعمت انك انسان اللبن عندك في كل وقت والتبر عندك في كل وقت. ايت اقوى في المعنى؟ التصحيف ولا هذا؟ عشان كده اصمعي قال تصحيفك، فاحنا شرحنا على اساس معنى القصاص وهو معنى صحيح ويناسب المساجد، لكنه اضاف جديد للمعنى، اضاف جديد للمعنى. لكن اللفظ رواية والرواية امانة لا يجوز التصرف فيها. نعم، ناتي الان لباب اليوم، بابنا تطهير المساجد وتطيبها. مقصود هذا الباب بيان انه من الامر المشروع والامر المستحب ان يطيب المسجد وان يطهر من كل قذر، وان يطهر من كل قذر، يعني يجنب اي قذر ممكن ان يكون فيه، اي قذر ممكن ان يكون فيه. اورد فيه حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج اذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث بهذا اللفظ وبهذا الثواب ضعيف، لكن المعنى من جهة انه فيه معنى الترغيب في تنظيف المسجد وفي ازالة الاذى والقذى عنه معنى صحيح ثابت يدل عليه الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمساجد ان تبنى في الدور وان تطهر وتطيب. فمعنى التطهير وتطيب المسجد معنى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. قد يكون هذا الحديث الضعيف ثابت في فضل أن من طهر المسجد وجنبه القاذورات والأذى بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. حديث عائشة رضي الله عنها فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور. أمر الأمر يعني أنه طلب أن تبنى المساجد في الدور. طب هل هذا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الغرض منه أن يتيسر لأهل كل حي أن يصلوا في المسجد، أن يتيسر لأهل كل حي أن يصلوا في المسجد، فهذا من باب التيسير، هذا من باب التيسير، فهو أمر للإرشاد بما يحقق هذه المصلحة في أن ينال الإنسان الصلاة في الدور. متى نقول أنه للوجوب؟ متى نقول أن بناء المسجد في الأحياء واجب؟ نقول إذا كان أهل الحي لا يتمكنون من الصلاة في المساجد البعيدة لظرف من الظروف، فعندها نقول يجب عليكم أن تبنوا مسجد في حيكم حتى تدركوا الجماعة ولا تفوتوا صلاة الجماعة. واضح؟ المسألة الثانية أن تبنى في الدور، المراد بالدور المحلة التي ينزل فيها القوم الذين يقرب بعضهم إلى بعض، أهل قبيلة أهل عيلة واحدة يسكنوا في محل واحد، فهنا المراد بالدار زي ما احنا نقول المحلة أو الشارع أو نقول الحي، فأهل المحلة يبنى لهم مسجد في محلتهم حتى يستطيعوا أو يسهل عليهم اللحاق الصلاة جماعة في المسجد. المسألة الثالثة قوله أن تطهر وتطيب، يعني لا يكون المسجد محل قاذورات، ومن باب أولى لا يكون المسجد محل لنجاسات ونحوها، فإن هذه الأمور ينبغي أن يجنب المسجد منها، يجنب المسجد منها. لما جاء الرجل الأعرابي وبال في طائفة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصحابة أو أرادوا أن ينكروا عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوه، اتركوه يكمل. قال العلماء لأن الضرر الذي يترتب على إنكار هذا المنكر أكبر من مجرد هذا المنكر، وأخذ منه قاعدة: الرضا بأهون الضررين، الرضا بأهون الضررين. فتركه الرسول حتى أكمل بوله، ثم ناداه وأمر بذنوب ماء يهراق على المحل الذي بال فيه، وناداه وقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، أو لا يصلح فيها هذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور، فلا ينبغي للإنسان أن يعني يتهاون في أمر نظافة المسجد. وقد كان بعض السلف إذا خرجت شعرة من ذقنه أو وسخ من أنفه يجمعه في منديل ويضعه في ثوبه، ولا يلقيه هكذا في المسجد، حرصا على نظافة المسجد. هكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يجنب المسجد أي أذى وأي قاذورات. عند المالكية حتى لا يحبون يكرهون أن يأكل الإنسان أو أن يأكل الناس داخل المسجد، لما يخلف هذا من رائحة الدسم ورائحة الأكل والطعام، فقد يؤذي أهل الصلاة. والمساجد ينبغي أن تنزه حتى عن مثل هذه الرائحة، حتى عن مثل هذه الرائحة. أورد بعده حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب، وهو نفس الحديث الأول اللي قبله بسند آخر. ثم أورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. قال هذا سنده ضعيف، قال هذا المحقق قال سنده ضعيف جدا. نعم، الذي أذكره أن أول من أسرج المساجد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قال علي، روي عن علي أنه قال: نور مساجدنا نور الله قبره، أو كما قال رضي الله عنه. نعم، طبعا ذكر الأوليات ترى مما يهتم به العلماء، لأنه يحرك النفس ويشفي تطلعها إلى هذا الأمر، فاهتموا بجمع الأوليات. منها كتاب للسيوطي في الأوائل، كتاب لابن أبي عاصم برضو في الأوائل، يذكرون فيه هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية النخاعة في المسجد. قال: حدثنا محمد بن عثمان العثماني وأبو مروان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. قال: حدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. قال ابن ماجه: إن هذا الأصل في تخليق المساجد.
هذا الكلام مو عندنا، هذا الكلام مو عندنا، نكتبه. قال ابن ماجه:
إن هذا الأصل في تخليق المساجد.
أيوة.
قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف من الصلاة: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد.
نعم. باب كراهية النخاعة في المسجد. فيه مسائل: المسألة الأولى، عندنا البصاق، تكرموا، عندنا البصاق والنخامة والنخاعة، ثلاثة. البصاق ما خرج من الفم، والنخامة ما أخرج من الأنف إلى الفم وأخرج، والنخاعة ما أخرج من الصدر أو من أعلى الرأس يحتاج إلى صوت حتى يخرج نخاعة. بوب المصنف باب كراهية النخاعة في المسجد، باب كراهية النخاعة في المسجد، والأحاديث التي بين أيدينا كلها في النخامة. فإما أن المصنف يرى أنها كلها بمعنى واحد، وإما أن المصنف قصد بهذا الإشارة إلى رواية فيها النص على النخامة، فأورد هذا الباب في أحاديث فيها البصاق وفيها النخامة، وأشار إلى حديث آخر ما أورده فيه النخاعة بالترجمة له في داخل الباب، ومنعه من إراده مانع لعله ليس في روايته. إيه؟ إيش يقول؟ الرواية عندنا النخامة، إحنا عندنا النخاعة. إيش عندك أبو هاشم؟ النخاعة. إحنا عندنا النخاعة، يصير هذه نسخة ثانية، فاحتمال تعدد نسخ. خلاص هذا جواب ثاني. تعدد؟ أيوة، إحنا عندنا النسخة النخاعة، والنسخة المحققة هنا أخرى. أنا مخلي السيد أسامة الأهدى يقرأ علينا من نسخة غير النسخة اللي بين يدي، يصير نعرف فروق النسخ. أنا عندي النخاعة زي النسخة اللي بيقري منها السيد، فأنتوا عندكم النخامة. ها طيب، ما يضر، فيصير هذا من تصرف النساخ، أو أن المصنف بوب كذا وبوب كذا. طيب، المسألة الثانية، علاقة هذا الباب وما أورده من أحاديث في تطهير المساجد واضح جدا، واضح جدا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كره النخامة والنخاعة والبصاق في المسجد، وأمر الإنسان إذا ذرعه هذا ولم يستطع إلا أن يفعل، أن يجعل ذلك عن يساره تحت قدمه اليسرى، وذلك إذا كانت الأرض فرش ولا الأرض تراب وحصان. تنتبهوا لهذه، هذه النقطة بعض الإخوة ما ينتبه لها، يخطئ في السنة وهو يريد السنة. الرسول قال على قدم، على شماله تحت قدمه اليسرى، خلاص. لكن هذا ما يمكن في المساجد المفروشة. إذن ماذا نصنع؟ نقول في رواية ثانية، أو يأخذ ثوبه فيبصق فيه ويفركه. إحنا الآن ممكن نأخذ منديل، والمنديل يقوم مقام الثوب، المنديل يقوم مقام الثوب. هنا من أراد أن يطبق السنة على الفرش فقد أخطأ في تطبيق السنة، وآذى الناس وضرهم، وآذى الناس وضرهم، لأنه جاء في الحديث ذكر أنه يدفنها، أن يتنخم تحت قدمه اليسرى ويدفنها. لكن في الفرش ماذا تصنع؟ ما يمكن. ولذلك مو كل شيء في الأحاديث تستطيع أن تطبقه في أي حال، مثل الصلاة في النعل، هذه سنة ولعلها مستحبة، لكن متى؟ إذا كان الأرض فرشه الحصباء أو التراب. أما تأتي تدخل بنعالك إلى أرض تصلي في المسجد وهو مفروش، فأنت تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين، لأنه النعال وإن كان نظيفا قد يكون فيه ماء، فالماء يأتي برطوبة إلى داخل الفرش، بخلاف لو كان تراب أو حصباء فإنه لا يتضرر بذلك. وهذه نقطة لابد أن تنتبهوا لها، جزاكم الله خير. المسألة التالية، قال فتناول حصاة فحكها، ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدمه اليسرى. عندنا في هذا اللفظ عدة مسائل. المسألة الأولى، قال فلا يتنخمن قبل وجهه، لا يتنخمن قبل وجهه. فأقول هذا جاء في رواية فإن الله قبل وجهه، وأهل السنة والجماعة يقولون الظاهر أن المراد وجه الله، وجه الله سبحانه وتعالى، ويقولون لا معارضة في ذلك، لا معارضة في ذلك بين أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وبين أن وجهه قبل المصلي، لا معارضة في ذلك، لأن من أخبر بهذا أخبر بهذا. قد تقول يا شيخ كيف الله فوق عرشه فوق سمواته، كيف وهو قبل وجه المصلي؟ أقول يا أخي
لا يأتي في ذهنك التمثيل، هذا الإشكال جاء في ذهنك من جهة التمثيل، أنت تمثل الله بالمخلوقات، أثبت هذا على الوجه اللائق بجلاله وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرك بهذا الرسول وهو أعلم مني ومنك بأمر الله، وقال لك إن الله قبل المصلي لما يصلي، انتهى. وهو الذي علمنا أن الله مستو على عرشه فوق سمواته، فأثبت هذا وأثبت هذا على الوجه اللائق بجلاله. أي إشكال يأتي في ذهنك في هذه المسألة سببه أنك مثلت الله بالمخلوقين، سببه أنك مثلت الله بالمخلوقين، ولله المثل الأعلى. الآن لو أن القمر في الأرض مكشوف والقمر أمامك، القمر أمامك، كل من يصلي القمر أمامه، القمر أمامه أما يتحقق، وهو القمر في العلو، وهو القمر في جهة العلو، ولله المثل الأعلى. أنت أثبت لله ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل الله في قبل المصلي. مسألة استدل بهذا الحديث الذين يقولون الله موجود في كل شيء، الله موجود في كل شيء، فالله في كل مكان، الرسول يقول قبل المصلي، فالله في كل مكان. عندنا قاعدة قاعدها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كل دليل يستدل به المبطل في الدليل ما يدل على بطلان استدلاله. هنا في هذا الحديث ما يدل على بطلان هذا الاستدلال، من يجيبه؟ ها سيد تأجر شوف الحديث، هل الحديث يدل على أن الله كل موجود في كل مكان؟ أليس في الحديث ما يدل على أن الله ليس موجود في كل مكان؟ ها وهو قد أحسنت، لو الرسول يقول فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، فلو كان الله موجود في كل مكان كان موجود عن شماله وتحت قدمه اليسرى، تعالى الله عن ذلك وسبحان الله عن ذلك سبحانه وتعالى، لكن نحن نريد إبطال الدليل. فليس في الحديث دليل على أن الله موجود في كل مكان، بل فيه دليل على أن الله بوجهه قبل عبده كما أخبر الرسول على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ترى مثل قضية ثانية أذكرها لكم والشيء بالشيء يذكر. كنت مع أحد القضاة في مكة هنا قاضي، فكان عنده إشكال في حديث النزول، في حديث النزول يقول لا يصح تفسير ابن تيمية للنزول، أيوة ويرد تفسير السلف، يقول لي أن الأرض الليل فيها ينتهي من جهة ويأتي إلى أخرى، فالله في نزول، هذا لا يصح، كيف نرد عليه؟ أحسنت، هذا هو الرد عليه. الإشكال جاله من أين؟ جاله من أنه مثل نزول الله بنزول المخلوقين، شبه نزول الله بنزول، وأتى بلوازم نزول المخلوقين في حق الله فاستشكل. لكن أثبت لله نزول في كل ليلة على الوجه اللائق بجلاله، واللوازم كلها اللي في ذهنك هي لوازم نزول المخلوقين، والله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. يقول الخطيب البغدادي يقال للمشبه هل ذات الله تشبه ذات المخلوقين؟ فإنه سيقول لك لا. قال فيقال له كما أثبتت ذاتا لا تماثلها ذوات المخلوقين، فاثبت لهذه الذات صفات لا تماثل صفات المخلوقين. كل الإشكال ترى يجي واللوازم تجي من تشبيه صفة الله بصفة المخلوقين. هذا القاضي لأنه يعني تصور أو ما تصور إلا نزول المخلوقين، حتى يأتي كمان اللازم الثاني اللي هو قاله أنه يخلو الله يخلو منه على العرش وأنه يكون خلقه فوقه. يا أخي هذا كله لماذا تأتي به؟ هذا أنت الآن جاء في ذهنك النزول الثابت لله بمعنى نزول المخلوقين، فجئت بهذه اللوازم. لا، أثبت لله النزول على الوجه اللائق بجلاله بدون مماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل اللوازم التي تجي في ذهنك لأنك تصورت نزولا كنزول المخلوقين، لكن الله ليس كذلك، الله ليس كذلك، وهذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، الله ليس كذلك، واضح؟ إذن نحن نثبت أن الله قبل وجه كل من يصلي، على الوجه اللائق بجلاله مع عدم منافات أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته. الكيف ما يعلمه إلا الله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة قوله ولا عن يمينه، أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عن يمينه ملك. قال ولا عن، قال وليبزق، مسألة قال وليبزقن، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. طب هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أقول نعم، ولكن جهة الشمال ليست مكرمة كجهة اليمين، ليست كرامة الشمال ككرامة اليمين، ولذلك البصاق يكون عن الشمال وتحت القدم اليسرى، وتحت القدم اليسرى. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة أورد حديث أنس وفيه أن المرأة من الأنصار حكت النخامة في قبلة المسجد وجعلت مكانها خلوقا، الخلوق يعني الطيب. قال ابن ماجه رحمه الله في النسخة اللي قرأ منها السيد، قال إن هذا الأصل في تخليق المساجد. ترى ممكن واحد يعمل رسالة بالأحاديث التي قال العلماء أنها أصل في كذا. أنا أشرفت على طالب في الدكتوراه في الماجستير في الآيات التي قال العلماء أنها أصل في كذا، وممكن يصدف رسالة شبيهة بها في الحديث، الأحاديث التي قال العلماء أنها أصل في كذا. الآن هذا حديث النخام أصل في التطيب، حديث المخالعة قالوا أصل في الخلع، حديث إن الماء طهور قالوا أصل في طهارة الماء، حديث تجد العلماء نصه هذا أصل هذا أصل هذا أصل، فتجمع الأحاديث التي قيل فيها أنها أصل في كذا، الأحاديث التي قيل فيها أنها أصل في كذا، ترى يجي بحث بالمرة جيد ونفيس، وتعرفوا قيمة بعض كتب أحاديث الأحكام عن الأخرى بأنه هذا راعى أن يورد كل حديث قيل أنه الأصل في الباب وهذا لم يراعي، هذا توسع وهذا كذا، تعرفوه بهذه الطريقة. مسألة أورد حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. أقول لا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة إذا كان هو يصلي، وحتى لو لم يكن يصلي فلا ينبغي أن يتنخم في قبلة المسجد، فإن الرسول نهى عن ذلك سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، بل وأنت في المسجد ينبغي أن لا تتنخم إلا في منديل أو شيء تبعد فيه المسجد، تسلم فيه المسجد عن هذا القذر الذي تقذر منه الناس أورد أيضا حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد. قبلة المسجد ينبغي أن تنزه من مثل هذه الأمور. نكتة، استدل بعض أشياخنا بهذا الحديث، قالوا المسجد بناء، على أنه لا ينبغي استقبال القبلة في غائط أو بول، لا في بناء ولا في صحراء. قال إذا الرسول أمر بتنزيه القبلة من أن يبزق فيها البزاق وهو طاهر ليس بنجس فقط أنه قذر، فمن باب أولى أن ينزه القبلة عن استقبالها أثناء الغائط أو البول في البنيان وغير البنيان. جزاه الله خير هو شيخنا، لكن أنا أسألكم هذا الاستدلال يصح أو لا؟ نقول لا اجتهاد مع النص، ثبت عندنا نص أن الرسول استقبل أو استدبر القبلة أثناء قضاء الحاجة وكان بينه وبين القبلة حائل، فمدام ثبت النص هذا الاستدلال قياس، والقياس لا يقدم على النص. لو ما في النصوص كان قلنا والله هذا وجيه، كان قلنا هذا الكلام وجيه، لكن عندنا النصوص، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل أو استدبر القبلة وبينه وبين القبلة حائل، فمدام ثبت النص لا قياس مع النص.
الباب اللي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا عبد الله بن لهيعة حاء تحويل، قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
نعم، هذا النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد تحريم نشدان الضالة في المسجد، تحريم نشدان الضالة في المسجد ما يصح. إن يعني أردت أكتب إعلان خارج المسجد ضعه، لكن أن تقف وتنشد الضالة داخل المسجد فإن هذا الأمر يخالف ما بنيت المساجد له، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا. وكذا نحو هذا من الإعلانات الانتخابية أو من الإعلانات الأخرى، ما ينبغي أن يستعمل المسجد لمثل هذه الأمور. المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل للصلاة ولذكر الله، قد يعقد فيه لواء، قد يصلح فيه بين اثنين، قد يعقد فيه نكاحا، لكن أن يجعل محلا نشدان الضالة، كل ما ضع له الإنسان شيء جاء المسجد اللي في الحي أو في قريب من المكان يقول: يا جماعة ضاع لي كذا، سر لي كذا، ويجلس بعد الصلاة، فهذا خلاف السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه. كان إيه؟ ابنه برا المسجد، يقف يسأل المصلين برا المسجد، داخل المسجد لا يفعل هذا، التزاما بأدب الرسول. المسألة الثانية أن الرسول علمنا أن ندعو على هذا، أن نقول له: لا رد الله لك ضالتك، لا رد الله لك ضالتك. ما ينبغي أن تفعل هذا في المسجد، فإنك إذا فعلت هذا تعرض نفسك لدعاء الناس عليك. يعني تأمل، الرسول يقول: لا يجهر بعضكم على بعض في قراءة القرآن أو بقراءة القرآن في المسجد. فإذا كان نهى أن يجهر بعضنا على بعض بقراءة القرآن، فما بالك بنشدان الضوال؟ وهذا باب إذا انفتح ما يغلق، فإنه لا يخلو في كل وقت من أوقات الصلاة أن يأتي من ينشد ضالة. أيوة، خارج المسجد اللقطة وكذا، خارج المسجد ليس داخل المسجد. أما السؤال والتسول داخل المسجد، فالسؤال داخل المسجد أنك تجلس عند باب المسجد مثلا تطلب من الناس أن يتصدقوا عليك، لا حرج. وهذا دل عليه حديث أن عمر بن الخطاب ذات يوم جاء إلى المسجد فوجد مسكينا فأعطاه في المسجد، وكان الصحابة يعلقون عذق التمر في المسجد للناس الفقراء يأكلون داخل المسجد، والرسول أقر هذا. قال في الحديث: من زار مسلما وصام وتصدق في يوم دخل الجنة. فنظروا فإذا أبو بكر الصديق هو الذي فعل هذا في يوم، وكان صدقته عندما دخل المسجد. فالتسول في المسجد جائز، لكن لا يجوز القيام بطلب المسألة من الناس، لأن فيه تشويش، يقوم يقف يسأل الناس ويطلبهم أن يعطوه كذا، لا، هذا فيه تشويش على الناس. يا أخي، إذا نهى الرسول أن يجهر بعضنا على بعض في قراءة القرآن، فمن باب أولى القيام بالجهر بطلب المسألة، بالمسألة من الناس، بالسؤال من الناس، فهذا أمر ما ينبغي، لأن فيه تشويش على المصلين. خلاص أنت مسكين محتاج أجلس عند باب المسجد، الناس يعطوك. أما إنك تأتي وتفعل هذا الأمر فلا. من النكت في هذا الباب أن ابن الجوزي في كتاب الأذكياء ذكر أن من حيل أهل الكدية، الكدية يعني التسول، من حيل المتسولين، من حيل أهل الكدية أنهم يأتون إلى المسجد صغير ما هو كبير، فيجلس أحدهم في طرف الصف والآخر في الطرف الثاني، فإذا انتهى الناس من الصلاة قام هذا وقال يا فلان أخبرهم، قال لا أنت أخبرهم، فيجلس في المسجد ما يخرجون، يبغوا يشوفوا إيش النهاية، مين اللي يخبر هذا ولا هذا، يقولوا في النهاية يقولوا لهم إنهم يبغوا يعني محتاجين ويبغوا صدقة ويبغوا إحسان، فذكر هذا من حيالهم. فهذا من الأمور المشوشة الحقيقة في المسجد والتي ما ينبغي أن تفعل في المساجد على هذه الصفة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة، باب الصلاة في أعطان الإبل وفي مراح الغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون تحويل قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ابن سبرة بن معبد الجهني قال أخبرني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: بول وروث مأكول اللحم طاهر، يعني بول الغنم طاهر وروث الغنم طاهر، بول الإبل طاهر وروث الإبل طاهر، بول البقر طاهر وروث البقر طاهر، كل مأكول اللحم بوله وروثه إيش؟ طاهر. أما الدليل على الغنم فهذا الحديث، فهذه الأحاديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الصلاة في مراح الغنم، في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من بولها ولا روثها، فهذا دليل أنها طاهرة. طيب الإبل، نقول دل على طهارتها حديث أشرب من أبوالها وألبانها، ومعلوم أن بول الإبل لا يخلو من الروث، من يقول ليش؟ بول تكرموا بول الإبل لما يروث يخرج الروث منه يضرب في ذيله، فإذا بال بول الإبل اللي خلف ليس إلى التحت ولا إلى الأمام، يبول إلى الخلف، فبول الإبل لابد أن يضرب في الذيل الذي فيه من الروث وينزل. من يعرف الإبل وينظر إليها، البول الإبل يبول إلى الخلف، بوله إلى الخلف، فيكون بوله إلى جهة الذيل، والذيل لا يخلو من الروث، لا يخلو من الروث، فالروث طاهر والبول طاهر. المسألة الثانية: الصلاة في مرابض الغنم جائزة بنص الحديث، فاصطبل الغنم، محل جلوس الغنم، أي مكان للغنم تبغى تصلي فيه صلي، ما في مشكلة، الرسول قال لك صلي ما يضر، خلاص. أما الصلاة في معاطن الإبل فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. مسألة: ما علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قال الرسول: خلقت من شياطين. هذا اللفظ مشكل، أقول يفسره لفظ جاء عند ابن حبان في الصحيح وغيره أنه قال: على رأس كل إبل شيطان. طيب ما معنى على رأس كل إبل شيطان؟ أقول معناها أنها تتصرف بطريقة فيها أذى لابن آدم مع ضخامة جسمها، قد يكون أذاها إيش؟ قاتل. ولذلك نهى عن أن يصلي الإنسان في مواطن الإبل. لما؟ لأنها قد تأتي برجلها كده ترفزك، قد تبرك عليك بصدرها تقتلك، وأنت ساجد وأنت راكع ما تستطيع تتصرف بسبب كبرها. فمنعك الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيها حتى لا تؤذيك، حتى لا تؤذيك. وقد ذكر في الحديث قال إن لهذه البهائم بدوات، إن لهذه يعني تصرف خارج عن المعتاد، أنت ما تتوقع، لأنه على رأس كل واحد منها شيطان، والشيطان مؤذي لابن آدم، فقد يحركها لإيذاء الذي يصلي أو تراه يصلي في محلها، فترفس بخفها، ترفس بساقها، تبرك عليه، تؤذيه. فالرسول نهاك عن الصلاة في مرابط أو مماطن الإبل لخشية من أذاها. ويتعين هذا المعنى لأنه نحن نأكلها، فكيف نأكل لحوم الشياطين؟ لا، هي إبل مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. وذكر قوله خلقت من الشياطين يعني على رأس كل واحد منها شيطان، كما فسرته الرواية الأخرى التي جاءت في هذا الباب، التي جاءت في هذا الباب. مسألة لا، إذا كانت الإبل بعيدة ما هي قريبة ما تأتيك، ما في مانع من الصلاة. لكن إذا كنت الإبل قريبة أو ممكن أن تأتيك فهذه قضية ثانية. هو الكلام على هذا المحل، على هذا الحال، أن تكون المرابض قريبة من الإبل، والإبل ممكن أن تأتي في أي ساعة غير مأمونة. لأنه إذا لم تكن هناك إبل فالمكان ما هو مربط للإبل، ما هو مربط للإبل إذا كانت غير موجودة. طيب اللي بعده، باقي وقت
20 دقيقة
في أسئلة؟ طب نجاوب. أول شيء السؤال اللي أعطاك هو ذاك كده وطيبك، أقرأ سؤاله.
طيب،
هذا جاء وأعطانا طيب قبل الصلاة وأعطانا الأسئلة، فقلنا هذه الآن واسطة لازم نجاوب على السؤال.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا يقول: رجل أتى مسبوقا وجماعة المسجد قد جمعوا المغرب والعشاء، وجاء في صلاة العشاء وهو مسبوق، ودخل معهم ظانا أنهم يصلون المغرب. وآخر أتى وجدهم في صلاة العشاء وهو عنده علم بصلاة العشاء في حال الجمع، وهو لم يصلي المغرب، فماذا يفعل الرجلان؟
أما بالنسبة للأول الذي جاء وهو ينوي صلاة المغرب وجدهم يصلون وهو لا يدري أنهم يصلون العشاء، فصلاته صحيحة ما في إشكال، لأنه لا يشترط اتفاق نية الإمام ونية المأموم، لا يشترط اتفاق نية الإمام ونية المأموم. فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وهذا بإقرار الرسول بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أظن في اختلاف نية أكثر من هذا، الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. وقد يكون العكس، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هذا؟ فهذا كان يصلي صلاة العصر فرضا، ودخل معه من يصلي نافلة حتى يكسبه الأجر، فاختلفت نية الإمام ونية المأموم وجازت وصحت الصلاة. فهذا يصلي بنية المغرب وهذا يصلي بنية العشاء، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فإن قيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فنقول إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني في الحركات الظاهرة، ألا ترى أنه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا إلى آخره، وفي رواية إذا قرأ فانصتوا، فهذه هذا الاهتمام المقصود في قوله إنما جعل الإمام ليتم به، يعني في الأمور الظاهرة، في الأمور الظاهرة. أما قضية النية والصلاة فهذه ليست داخلة في حديث إنما جعل الإمام ليتم به، ويؤكد هذا ما ذكرته لكم من أحاديث معاذ والحديث الآخر. أما بالنسبة للآخر الذي قال أنه دخل معهم في صلاة العشاء وهو لم يصلي العشاء وهو لا يدري أنهم يجمعون، لا يؤثر ذلك، لا يؤثر ذلك إن شاء الله. هو دخل معهم يصلي معهم العشاء وإن كانوا بيجمعون مع المغرب، هذا لا يؤثر في صلاته إن شاء الله. نعم. إذا دخل معه لصلاة المغرب وأدركه من أول الصلاة، فإن الإمام إذا قام للرابعة نوى المفارقة وتشهد وسلم، وله أن يقوم ويدركه في الركعة التي قام إليها، فيدرك معه كذلك العشاء جماعة. وينبغي له أن يحرك أحد ليكون مكانه ويأتي هو مكان الآخر، حتى لا يصلي الصلاتين في مكان واحد بدون أن يغير المكان. وله أن يجلس في الثالثة يتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه، فله أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا، وهذا نص عليه أهل العلم جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. هذا يقول السائل: كيف نطبق قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما مع قولنا إن العلة في وضع الإصبعين في الأذنين هي رفع الصوت، والآن مع مكبرات الصوت قد زالت هذه العلة؟
احنا قلنا انه هذا الامر انه العلة طلب رفع الصوت علة نحن نلتمسها، يعني حكمة نحن نلتمسها، ليست علة منصوصة. العلة انواع، العلة انواع، في علة منصوص عليها ثابتة بالنص، وفي علة ثابتة بمثلك المناسبة، وفي علة ثابتة بالاستنباط. في العلة أنواع، لكن هذا اللي احنا ذكرناه نوع من الحكمة، نتلمس منه ما الحكمة من وضع اليدين في الأذنين، نوع من الحكمة. وقلنا ومع هذا نحن نقول انه موافقة السنة اولى، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الصحابة يشدون بين العلمين قال: إنما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على الكفار في قولهم: أتاكم أهل يثرب قد أضنتهم الحمى، فأراد أن يوريهم جلد الصحابة. قال: الآن هذا انتهى، لكن مع هذا نحن نأمر الناس أن يشدوا ويسعوا بين العلمين، أن يشدوا ويسعوا بين العلمين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، لأنه هو تلمس هذا المعنى من تصرف الرسول، لكن هذا ليس بالنص، ما هو قضية منصوص عليها. ولا شك أن الأبرك موافقة السنة، هذا الأبرك للمسلم. نعم. وترى هذا أصلنا، هذا أصلنا، إحنا طريقتنا طريقة أهل الحديث، دائما نحب نوافق الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: المكان الذي يتخذ للصلاة على سبيل الدوام لكن أرضه غير موقوفة بل مستأجرة كما يحصل في بلاد الكفر، هل يعتبر هذا مسجدا؟
لا، إذا أرضه غير موقوفة هذا ما هو مسجد ولا يأخذ أحكام المسجد، هذا ليس بمسجد، هذا مصلى. لابد أن يكون أرض، أن تكون الأرض موقوفة حتى يكون مسجدا فيأخذ أحكام، لأنه ممكن بعد فترة خلاص ما يعطى الأجار ويخرج الناس من المكان وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟
يقول: هل النهي أن تكون المقبرة متصلة بالمسجد أو حتى لو كان بينهما طريق؟
النهي عن الصلاة إلى القبور وعلى القبور هذا إذا كان القبر موجود أمامك، أما إذا كان بينك وبينه حائل وليس داخلا في المسجد فما يضر، بينك وبينه طريق أو بينك وبينه جدار انتهى، هذا خلاص خارج المسجد. المهم أن لا يكون القبر داخل المسجد، ولا تكون صلاتك إلى القبر أو على القبر. عن مرثد بن أبي مرثد الغنمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والصلاة إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: طهرت امرأة من الحيض قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل تصلي العصر؟ وإن طهرت قبل أذان الفجر فهل تصلي العشاء؟
إن طهرت المرأة قبل صلاة المغرب فيلزمها صلاة العصر، لأن صلاة العصر ما لم يدخل تدخل صلاة المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. فدل ذلك أنها إن طهرت قبل صلاة المغرب بهذا المقدار أو بنحوه يلزمها أن تصلي صلاة المغرب، فتغتسل وتقوم تصلي المغرب ثم تصلي العصر ثم تصلي المغرب. نعم. أما الثاني أنها طهرت قبل أذان الفجر، فنقول نفس الحكم، لأنه وقت الصلاة ما لم يدخل وقت الصلاة التي تليها لا يخرج من ذلك إلا صلاة الفجر بالإجماع، فإنها لا تمتد إلى صلاة الظهر، إنما تمتد إلى ارتفاع الشمس قيد رمح بعد إشراقها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم إقامة الصبي غير المميز في الصف؟
الذي يظهر والله أعلم أن الصبي غير المميز ما يصح وقوفه في الصف، فإذا وقف في الصف كأنه غير موجود، فكأنه حصل فاصل في الصف، والحيلة في ذلك أن تجعله في الطرف، أن تجعله في الطرف. أما الصبي المميز فإن الصف ينعقد به والله أعلم. نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، هل ترك الذهاب إلى الطبيب والاعتماد على الرقية فقط ينافي التوكل ويكفي في العلاج؟
هذا بحسب الشخص وبحسب إيمانه، فقد ثبت عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا مرضوا، بعضهم كان إذا مرض اكتفى بالرقية وترك الذهاب إلى الطبيب. فمن كان لديه من الإيمان ما يستطيع معه أن يصبر وأن يتحمل الداء ويكتفي بالرقية ولا يتضرر إيمانه ولا حاله ولا شأنه ولا يقصر في أداء الواجبات فلا بأس، فقد فعله السلف من قبل، فقد فعله السلف من قبل. أما إذا كان يتضرر أو كان هناك واجبات تضيع بتركه للعلاج واكتفائه بالرقية فنقول لا، هذا عليه أن يتحرك ويطلب العلاج، يطلب العلاج. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قلتم حفظكم الله في درس سابق أن عثمان رضي الله عنه هو أول من أسرج المساجد بعد
عمر بن الخطاب.
عثمان،
اليوم أنا قلت عمر بن الخطاب، قلت عثمان، أنا قلت عمر، أنا شو قلت؟ عمر. هو يقول عثمان، أنا ما قلت عثمان،
يقول درس سابق،
يعني قلت درس سابق، ما أدري والله.
لا بعد اغتيال
عمر،
بعد
علي،
دعا علي له
بعد اغتيال عمر، يقول
انه عثمان اسرجها.
عثمان اسرجها،
لعله اسرجها يعني يقصد شيء اخر. نعم، مر علي هذا المعنى، صح مر علي، لكن انا اللي اذكره ان عمر هو الذي اسرج المساجد حتى دعا علي له، قال: ملأ الله قبره نورا كما نور مساجدنا. ويحتاج نراجع. طيب نراجع ونحرر، نراجع ونحرر إن شاء الله. عليكم
شيخنا، هذا السؤال الأخير يقول: حفظكم الله، ما هو الأدب الذي توجهون به من يسأل العلماء على وسائل التواصل، علما بأنني أرسل السؤال لأكثر من عالم ليس اختيارا وإنما لسرعة حصولي على الجواب؟
السائل صاحب حاجة وصاحب الحاجة ملهوف، فهو يسأل حتى يجد جواب حاجة، ربي يعينه ويسر أمره. وصياغة السؤال مع الكل ينبغي أن تكون يعني صياغة علمية واضحة، لأنه الشيخ لما يفتي على قدر الكلام المكتوب أمامه فيفتي بذلك، فينبغي أن تكون الصياغة واضحة والفتوى محل السؤال واضح، والباقي على الله إيش يسوي، هذا هو صاحب حاجة وعليه أن يتحمل. أنا مثلا عن نفسي في الواتساب كاتب: ليس الواتساب للفتوى، ما أجاوب، تحط 10 أسئلة تكرر علي تسوي، ما أجاوبك، أنا حر، ما أبغى، تعبت يا أخي، وقت ما كده أنشط ويجيني سؤال أجاوب، ما أجاوب، ما أقدر. يعني أنا مثلا الآن في الدرس أجاوب، في المدرسة في الجامعة أجاوب، في الأهل مع الأهل في التلفون أجاوب، بس يا أخويا هو قديش قديش في الواتساب في الفيسبوك في كل محل يبغوك أنت تجاوب. إحنا ما نقدر والله ما نقدر. أنا بعدين أنا ماني مفرغ للفتوى، في لجنة علمية الدولة كلفتها بالفتوى، أسألوهم، أسألوا اللجنة الدائمة للإفتاء، حتى اسمها الدائمة يعني في كل وقت، أسألوهم. إحنا ما إحنا للفتوى. وبعدين الفتوى لها رجال ولها فن. يعني أتذكر قبل كم يوم أحد الإخوة جاء سألني عن حديث خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنه وأن فيه انقطاع، فقلت نعم فيه انقطاع. قال يعني ما يحسن؟ قلت له لا يحسن، لأنه ثبت معناه عن عبد الله بن عباس، بعدين يكفيك أن هذا قول الجمهور. فقال أجل هذول متشددين اللي يفتوا بأنه يجب تغطية الوجه. قلت له لا ما هم متشددين، الفتوى غير حال البحث العلمي. في البحث العلمي أنا أحقق معك هذا وأقول لك كذا وأقول لك هذا ضعيف وأقول لك هذا قوي، لكن الفتوى يراعي فيها العالم حال الناس والسائل. الناس ما يجوا بالأمور زي كذا، الناس يبغى لهم أنت تشد حتى بالقوة يجوا على قرب الشيء اللي الله أراده أمر به. فما قلت خاصة وإنك شهدت الناس ما يطبقوا كلام أهل العلم. صح الجمهور يقول بكشف الوجه، لكن ما يقول بكشف الوجه في زينة، ما يقول بكشف الوجه وهناك فساد ظاهر وفساق وكذا، الجمهور ما يقول بهذا. صح الجمهور يقول بجواز كشف الوجه، لكن لا يقول بهذه الأمور في مثل هذه الأحوال. فتبغى الإفتاء عندنا يقول لك أنه لا كشف الوجه جائز؟ لا لا، أنت تفتي زي كذا عشان حال الناس، الفتوى غير. ولذلك أنا دائما أقول لك ترى الإجابة على سبيل المذاكرة العلمية والبحث العلمي تراها غير الفتوى. الفتوى تنزيل حال السائل وواقعه على الحكم بما يناسب الحكم، تنتبه لهذا. بعض الكلام يتكرر بحثا وبحث علمي يتكرر وأنه هو الصواب، لكن ما تقدر تقوله. هذا الشيخ الألباني الله يرحمه يقرر أنه تغطية الوجه جائزة، ولكن يقول كشف الوجه جائز لكن التغطية أفضل. وعياله وأهله يقول للشيخ وصي الله يقول رأيته لما كان يدرس في المدينة بناته كلهم مغطيين الوجه، فقل جئته فقلت له يا شيخ عندي سؤال. قال نعم. قال كشف الوجه أنت تقرر أنه ليس بواجب، أنه جائز كشف الوجه؟ قال نعم. قال فما بال أمهات المؤمنين يغطين وجوههن؟ هذا الشيخ وصي الله قال لي هو. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب المساجد والجماعات من سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب تطهير المساجد وتطيبها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تطهير المساجد وتطيبها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا محمد بن صالح المدني قال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن سعير قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري.
نعم. أقول قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب، كنا قد تكلمنا في باب ما يكره في المسجد على حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. وأنا أقرر في الشرح انتبهت لكلمة ولا يضرب فيه حد، فقلت ولا يقص، هذا معنى جديد لأنه الحد يشمل ما كان قصاصا وما كان في الجراحات وغيرها، فقلت ولا يقص أنه من القصص من القصاص، النهي عن أن يقص الإنسان في المسجد وهو غير متأهل، وشرحت هذا المعنى، وهذا معنى ترى صحيح ثابت عن السلف رضوان الله عليهم. لكن قوله ولا يقص فيه من أحد، الشراح ضبطوه على أساس القصاص، على أساس أن المراد به القصاص. وعلى كل حال حتى المعنى اللي أنا شرحته بالتصحيف معنى إيش؟ صحيح. وهذا يذكرني بقصة الرجل الذي جاء إلى الأصمعي وأراد أن يأخذ منه رواية هذا البيت، فقرأ البيت هكذا بالتصحيف، قرأه هكذا، قال وغررتني وزعمت أنك لا تني بالضيف تامر. فقال الأصمعي والله إنك لفي تصحيفك للبيت أحسن من صوابه. البيت إيش يقول؟ وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر. هو صحف قرأ وغررتني وزعمت أنك لا تني بالضيف تامر، بالضيف تامر. إيش الفرق بين البيتين؟ في البيت المصحف يقول غريتني وخليتني أحس أنك إنسان كريم ولا تتوانى عن خدمة الضيف، وغررتني وزعمت أنك لا تني يعني لا تتوانى عن خدمة الضيف، وإذا جاءك الضيف تأمر الخدم والحشم أن يخدموه، صار البيت معناه فخم. أما البيت الأصلي اللي هو على الصواب قال وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، يعني وغررتني وزعمت أنك إنسان اللبن عندك في كل وقت والتبر عندك في كل وقت. أية أقوى في المعنى؟ التصحيف ولا هذا؟ عشان كده أصمعي قال تصحيفك، فإحنا شرحنا على أساس معنى القصاص وهو معنى صحيح ويناسب المساجد، لكنه أضاف جديد للمعنى، أضاف جديد للمعنى. لكن اللفظ رواية والرواية أمانة لا يجوز التصرف فيها. نعم. نأتي الآن لباب اليوم، بابنا تطهير المساجد وتطيبها. مقصود هذا الباب بيان أنه من الأمر المشروع والأمر المستحب أن يطيب المسجد وأن يطهر من كل قذر، وأن يطهر من كل قذر يعني يجنب أي قذر ممكن أن يكون فيه، أي قذر ممكن أن يكون فيه. أورد فيه حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث بهذا اللفظ وبهذا الثواب ضعيف، لكن المعنى من جهة أنه فيه معنى الترغيب
في تنظيف المسجد وفي إزالة الأذى والقذى عنه معنى صحيح ثابت يدل عليه الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. فمعنى التطهير وتطيب المسجد معنى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. قد يكون هذا الحديث الضعيف ثابت في فضل أن من طهر المسجد وجنبه القاذورات والأذى بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. حديث عائشة رضي الله عنها فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور. أمر الأمر يعني أنه طلب أن تبنى المساجد في الدور. طب هل هذا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الغرض منه أن يتيسر لأهل كل حي أن يصلوا في المسجد، أن يتيسر لأهل كل حي أن يصلوا في المسجد، فهذا من باب التيسير، هذا من باب التيسير، فهو أمر للإرشاد بما يحقق هذه المصلحة في أن ينال الإنسان الصلاة في الدور. متى نقول أنه للوجوب؟ متى نقول أن بناء المسجد في الأحياء واجب؟ نقول إذا كان أهل الحي لا يتمكنون من الصلاة في المساجد البعيدة لظرف من الظروف، فعندها نقول يجب عليكم أن تبنوا مسجد في حيكم حتى تدركوا الجماعة ولا تفوتوا صلاة الجماعة. واضح؟ المسألة الثانية أن تبنى في الدور، المراد بالدور المحلة التي ينزل فيها القوم الذين يقرب بعضهم إلى بعض، أهل قبيلة أهل عيلة واحدة يسكنوا في محل واحد، فهنا المراد بالدار زي ما احنا نقول المحلة أو الشارع أو نقول الحي. فأهل المحلة يبنى لهم مسجد في محلتهم حتى يستطيعوا أو يسهل عليهم اللحاق الصلاة جماعة في المسجد. المسألة الثالثة قوله أن تطهر وتطيب، يعني لا يكون المسجد محل قاذورات، ومن باب أولى لا يكون المسجد محل لنجاسات ونحوها، فإن هذه الأمور ينبغي أن يجنب المسجد منها، يجنب المسجد منها. لما جاء الرجل الأعرابي وبال في طائفة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصحابة أو أرادوا أن ينكروا عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوه، اتركوه يكمل. قال العلماء لأن الضرر الذي يترتب على إنكار هذا المنكر أكبر من مجرد هذا المنكر، وأخذ منه قاعدة الرضا بأهون الضررين، الرضا بأهون الضررين. فتركه الرسول حتى أكمل بوله، ثم ناداه وأمر بذنوب ماء يهراق على المحل الذي بال فيه، وناداه وقال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا أو لا يصلح فيها هذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور، فلا ينبغي للإنسان أن يعني يتهاون في أمر نظافة المسجد. وقد كان بعض السلف إذا خرجت شعرة من ذقنه أو وسخ من أنفه يجمعه في منديل ويضعه في ثوبه ولا يلقيه هكذا في المسجد، حرصا على نظافة المسجد. هكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يجنب المسجد أي أذى وأي قاذورة. عند المالكية حتى يكرهون أن يأكل الإنسان أو أن يأكل الناس داخل المسجد لما يخلف هذا من رائحة الدسم ورائحة الأكل والطعام، فقد يؤذي أهل الصلاة، والمساجد ينبغي أن تنزه حتى عن مثل هذه الرائحة، حتى عن مثل هذه الرائحة. أورد بعده حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب، وهو نفس الحديث الأول اللي قبله بسند آخر. ثم أورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أول من أسرج في المساجد
تميم الداري قال هذا سنده ضعيف،
قال هذا المحقق قال سنده ضعيف جدا. نعم، الذي أذكره أن أول من أسرج المساجد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قال علي، روي عن علي أنه قال: نور مساجدنا نور الله قبره، أو كما قال رضي الله عنه. نعم، طبعا ذكر الأوليات ترى مما يهتم به العلماء، لأنه يحرك النفس ويشفي تطلعها إلى هذا الأمر، فاهتموا بجمع الأوليات، منها كتاب للسيوطي، كتاب للسيوطي في الأوائل، كتاب لابن أبي عاصم برضو في الأوائل، يذكرون فيه هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية النخاعة في المسجد. قال: حدثنا محمد بن عثمان العثماني وأبو مروان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. قال: حدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. قال ابن ماجه: إن هذا الأصل في تخليق المساجد.
هذا الكلام مو عندنا، هذا الكلام مو عندنا، نكتبه. قال ابن ماجه:
إن هذا الأصل في تخليق المساجد.
أيوة.
قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف من الصلاة: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد.
نعم. باب كراهية النخاعة في المسجد. فيه مسائل. المسألة الأولى: عندنا البصاق، تكرموا، عندنا البصاق والنخامة والنخاعة، ثلاثة. البصاق ما خرج من الفم، والنخامة ما أخرج من الأنف إلى الفم وأخرج، والنخاعة ما أخرج من الصدر أو من أعلى الرأس، يحتاج إلى صوت حتى يخرج. نخاعة. بوب المصنف باب كراهية النخاعة في المسجد، باب كراهية النخاعة في المسجد، والأحاديث التي بين أيدينا كلها في النخامة، فإما أن المصنف يرى أنها كلها بمعنى واحد، وإما أن المصنف قصد بهذا الإشارة إلى رواية فيها النص على النخامة، فأورد هذا الباب في أحاديث فيها البصاق وفيها النخامة، وأشار إلى حديث آخر ما أورده فيه النخاعة بالترجمة له في داخل الباب، ومنعه من إراده مانع لعله ليس في روايته. إيه؟ إيش يقول؟ الرواية عندنا النخامة، احنا عندنا النخاعة. ايش عندك ابو هاشم؟ النخاعة. احنا عندنا النخاعة، يصير هذه نسخة ثانية، فاحتمال تعدد نسخ، خلاص هذا جواب ثاني. تعدد. ايوه، احنا عندنا النسخة النخاعة، والنسخة المحققة هنا اخرى، انا مخلي السيد اسامة الاهدى يقرأ علينا من نسخة غير النسخة اللي بين يدي، يصير نعرف فروق النسخ. أنا عندي النخاعة زي النسخة اللي بيقري منها السيد، فأنتوا عندكم النخامة، ها؟ طيب ما يضر، فيصير هذا من تصرف النساخ، أو أن المصنف بوب كذا وبوب كذا. طيب، المسألة الثانية: علاقة هذا الباب وما أورده من أحاديث في تطهير المساجد واضح جدا، واضح جدا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كره النخامة
والنخاعة والبصاق في المسجد، وأمر الإنسان إذا ذرعه هذا ولم يستطع إلا أن يفعل أن يجعل ذلك عن يساره تحت قدمه اليسرى، وذلك إذا كانت الأرض يشفرش ولا الأرض تراب وحصنات. انتبهوا لهذه، هذه النقطة بعض الإخوة ما ينتبه لها، يخطئ في السنة وهو يريد السنة. الرسول قال على قدم على شماله تحت قدمه اليسرى، خلاص، لكن هذا ما يمكن في المساجد المفروشة. إذن ماذا نصنع؟ نقول في رواية ثانية أو يأخذ ثوبه فيبصق فيه ويفركه. إحنا الآن ممكن نأخذ منديل، والمنديل يقوم مقام الثوب، المنديل يقوم مقام الثوب. هنا من أراد أن يطبق السنة على الفرش فقد أخطأ في تطبيق السنة وآذى الناس وضرهم، وآذى الناس وضرهم، لأنه جاء في الحديث ذكر أنه يدفنها، أن يتنخم تحت قدمه اليسرى ويدفنها، لكن في الفرش ماذا تصنع؟ ما يمكن. ولذلك مو كل شيء في الأحاديث تستطيع أن تطبقه في أي حال، مثل الصلاة في النعل، هذه سنة ولعلها مستحبة، لكن متى؟ إذا كان الأرض فرشه الحصباء أو التراب. أما تأتي تدخل بنعالك إلى أرض تصلي في المسجد وهو مفروش، فأنت تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين، لأنه النعال وإن كان نظيفا قد يكون فيه ماء، فالماء يأتي برطوبة إلى داخل الفرش، بخلاف لو كان تراب أو حصباء فإنه لا يتضرر بذلك. وهذه نقطة لابد أن تنتبهوا لها، جزاكم الله خير. المسألة التالية، قال فتناول حصاة فحكها، ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدمه اليسرى. عندنا في هذا اللفظ عدة مسائل. المسألة الأولى قال فلا يتنخمن قبل وجهه، لا يتنخمن قبل وجهه، فأقول هذا جاء في رواية فإن الله قبل وجهه، وأهل السنة والجماعة يقولون الظاهر أن المراد وجه الله، وجه الله سبحانه وتعالى، ويقولون لا معارضة في ذلك، لا معارضة في ذلك بين أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وبين أن وجهه قبل المصلي، لا معارضة في ذلك، لأن من أخبر بهذا أخبر بهذا. قد تقول يا شيخ كيف الله فوق عرشه فوق سمواته، كيف وهو قبل وجه المصلي؟ أقول يا أخي لا يأتي في ذهنك التمثيل، هذا الإشكال جاء في ذهنك من جهة التمثيل، أنت تمثل الله بالمخلوقات، أثبت هذا على الوجه اللائق بجلاله وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرك بهذا الرسول وهو أعلم مني ومنك بأمر الله، وقال لك إن الله قبل المصلي لما يصلي، انتهى، وهو الذي علمنا أن الله مستوى على عرشه فوق سمواته، فأثبت هذا وأثبت هذا على الوجه اللائق بجلاله. أي إشكال يأتي في ذهنك في هذه المسألة سببه أنك مثلت الله بالمخلوقين، سببه أنك مثلت الله بالمخلوقين، ولله المثل الأعلى. الآن لو أن القمر في الأرض مكشوف والقمر أمامك، القمر أمامك، كل من يصلي القمر أمامه، القمر أمامه أما يتحقق، وهو القمر في العلو، وهو القمر في جهة العلو، ولله المثل الأعلى، أنت أثبت لله ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل الله في قبل المصلي. مسألة استدل بهذا الحديث الذين يقولون الله موجود في كل شيء، الله موجود في كل شيء، فالله في كل مكان، الرسول يقول قبل المصلي، فالله في كل مكان. عندنا قاعدة قاعدها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كل دليل يستدل به المبطل في الدليل ما يدل على بطلان استدلاله. هنا في هذا الحديث ما يدل على بطلان هذا الاستدلال، من يجيبه؟ ها سيد تأجر شوف الحديث، هل الحديث يدل على أن الله كل موجود في كل مكان؟ أليس في الحديث ما يدل على أن الله ليس موجود في كل مكان؟ ها وهو قد أحسنت. لو الرسول يقول فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، فلو كان الله موجود في كل مكان كان موجود عن شماله وتحت قدمه اليسرى، تعالى الله عن ذلك وسبحان الله عن ذلك سبحانه وتعالى. لكن نحن نريد إبطال الدليل، فليس في الحديث دليل على أن الله موجود في كل مكان، بل فيه دليل على أن الله بوجهه قبل عبده كما أخبر الرسول على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ترى مثل قضية ثانية أذكرها لكم والشيء بالشيء يذكر. كنت مع أحد القضاة في مكة هنا قاضي، فكان عنده إشكال في حديث النزول، في حديث النزول يقول لا يصح تفسير ابن تيمية للنزول. أيوة، ويرد تفسير السلف يقول لي أن الأرض الليل فيها ينتهي من جهة ويأتي إلى أخرى، فالله في نزول، هذا لا يصح، كيف نرد عليه؟ أحسنت، هذا هو الرد عليه. الإشكال جاله من أين؟ جاله من أنه مثل نزول الله بنزول المخلوقين، شبه نزول الله بنزول، وأتى بلوازم نزول المخلوقين في حق الله فاستشكل. لكن أثبت لله نزول في كل ليلة على الوجه اللائق بجلاله، واللوازم كلها اللي في ذهنك هي لوازم نزول المخلوقين، والله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. يقول الخطيب البغدادي يقال للمشبه هل ذات الله تشبه ذات المخلوقين؟ فإنه سيقول لك لا. قال فيقال له كما أثبتت ذاتا لا تماثلها ذوات المخلوقين، فاثبت لهذه الذات صفات لا تماثل صفات المخلوقين. كل الإشكال ترى يجي واللوازم تجي من تشبيه صفة الله بصفة المخلوقين. هذا القاضي لأنه يعني تصور أو ما تصور إلا نزول المخلوقين، حتى يأتي كمان اللازم الثاني اللي هو قاله أنه يخلو الله يخلو منه على العرش وأنه يكون خلقه فوقه. يا أخي هذا كله لماذا تأتي به؟ هذا أنت الآن جاء في ذهنك النزول الثابت لله بمعنى نزول المخلوقين، فجئت بهذه اللوازم. لا، أثبت لله النزول على الوجه اللائق بجلاله بدون مماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل اللوازم التي تجي في ذهنك لأنك تصورت نزولا كنزول المخلوقين، لكن الله ليس كذلك، الله ليس كذلك، وهذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، الله ليس كذلك. واضح؟ إذن نحن نثبت أن الله قبل وجه كل من يصلي على الوجه اللائق بجلاله مع عدم منافات أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته. الكيف ما يعلمه إلا الله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة قوله ولا عن يمينه، أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عن يمينه ملك. قال ولا عن، قال وليبزق، مسألة قال وليبزقن وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. طب هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أقول نعم، ولكن جهة الشمال ليست مكرمة كجهة اليمين، ليست كرامة الشمال ككرامة اليمين، ولذلك البصاق يكون عن الشمال وتحت القدم اليسرى، وتحت القدم اليسرى، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة أورد حديث أنس وفيه أن المرأة من الأنصار حكت النخامة في قبلة المسجد وجعلت مكانها خلوقا، الخلوق يعني الطيب. قال ابن ماجه رحمه الله في النسخة اللي قرأ منها السيد قال إن هذا الأصل في تخليق المساجد. ترى ممكن واحد يعمل رسالة بالأحاديث التي قال العلماء أنها أصل في كذا. أنا أشرفت على طالب في الدكتوراه في الماجستير في الآيات التي قال العلماء أنها أصل في كذا، وممكن يصدف رسالة شبيهة بها في الحديث، الأحاديث التي قال العلماء أنها أصل في كذا. الآن هذا حديث النخام أصل في التطيب، حديث المخالعة قالوا أصل في الخلع، حديث إن الماء طهور، قالوا أصل في طهارة الماء، حديث تجد العلماء نصه، هذا أصل هذا أصل هذا أصل، فتجمع الأحاديث التي قيل فيها أنها أصل في كذا، الأحاديث التي قيل فيها أنها أصل في كذا، ترى يجي بحث بالمرة جيد ونفيس، وتعرفوا قيمة بعض كتب أحاديث الأحكام عن الأخرى بأنه هذا راعى أن يورد كل حديث قيل أنه الأصل في الباب، وهذا لم يراعي، هذا توسع وهذا كذا، تعرفوه بهذه الطريقة. مسألة، أورد حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. أقول لا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة إذا كان هو يصلي، وحتى لو لم يكن يصلي فلا ينبغي أن يتنخم في قبلة المسجد، فإن الرسول نهى عن ذلك سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، بل وأنت في المسجد ينبغي أن لا تتنخم إلا في منديل أو شيء تبعد فيه المسجد، تسلم فيه المسجد عن هذا القذر الذي تقذر منه الناس أورد أيضا حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد. قبلة المسجد ينبغي أن إيش؟ أن تنزه من مثل هذه الأمور. نكتة، استدل بعض أشياخنا بهذا الحديث، قال والمسجد بناء، على أنه لا ينبغي استقبال القبلة في غائط أو بول، لا في بناء ولا في صحراء. قال إذا الرسول أمر بتنزيه القبلة من أن يبزق فيها البزاق وهو طاهر ليس بنجس فقط أنه قذر، فمن باب أولى أن ينزه القبلة عن استقبالها أثناء الغائط أو البول في البنيان وغير البنيان. جزاه الله خير هو شيخنا، لكن أنا أسألكم هذا الاستدلال يصح أو لا؟ نقول لا اجتهاد مع النص، ثبت عندنا نص أن الرسول استقبل أو استدبر القبلة أثناء قضاء الحاجة وكان بينه وبين القبلة حائل، فمدام ثبت النص هذا الاستدلال إيش؟ قياس، والقياس لا يقدم على النص. لو ما في النصوص كان قلنا والله هذا وجيه، كان قلنا هذا الكلام وجيه، لكن عندنا النصوص، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل أو استدبر القبلة وبينه وبين القبلة حائل، فمدام ثبت النص لا قياس مع النص. الباب اللي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا عبد الله بن لهيعة حاء تحويل، قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
نعم، هذا النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد تحريم نشدان الضالة في المسجد، تحريم نشدان الضالة في المسجد ما يصح. إن يعني أردت أكتب إعلان خارج المسجد ضعه، لكن أن تقف وتنشد الضالة داخل المسجد فإن هذا الأمر يخالف ما بنية المساجد له، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا. وكذا نحو هذا من الإعلانات الانتخابية أو من الإعلانات الأخرى. ما ينبغي أن يستعمل المسجد لمثل هذه الأمور. المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل للصلاة ولذكر الله، قد يعقد فيه لواء، قد يصلح فيه بين اثنين، قد يعقد فيه نكاحا، لكن أن يجعل محلا نشدان الضالة، كل ما ضال الإنسان شيء جاء المسجد اللي في الحي أو في قريب من المكان يقول يا جماعة ضاع لي كذا، سر لي كذا، ويجلس بعد الصلاة، فهذا خلاف السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه. كان إيه؟ ابنه برا المسجد، يقف يسأل المصلين برا المسجد، داخل المسجد لا يفعل هذا، التزاما بأدب الرسول. المسألة الثانية أن الرسول علمنا أن ندعو على هذا، أن نقول له لا رد الله لك ضالتك، لا رد الله لك ضالتك. ما ينبغي أن تفعل هذا في المسجد، فإنك إذا فعلت هذا تعرض نفسك لدعاء الناس عليك. يعني تأمل، الرسول يقول لا يجهر بعضكم على بعض في قراءة القرآن أو بقراءة القرآن في المسجد، فإذا كان نهى أن يجهر بعضنا على بعض بقراءة القرآن، فما بالك بنشدان الضوال. وهذا باب إذا انفتح ما يغلق، فإنه لا يخلو في كل وقت من أوقات الصلاة أن يأتي من ينشد ضالة. أيوة، خارج المسجد، اللقطة وكذا خارج المسجد ليس داخل المسجد. أما السؤال والتسول داخل المسجد، فالسؤال داخل المسجد أنك تجلس عند باب المسجد مثلا تطلب من الناس أن يتصدقوا عليك، لا حرج. وهذا دل عليه حديث أن عمر بن الخطاب ذات يوم جاء إلى المسجد فوجد مسكينا فأعطاه في المسجد، وكان الصحابة يعلقون عذق التمر في المسجد للناس الفقراء يأكلون داخل المسجد، والرسول أقر هذا، قال في الحديث من زار مسلما وصام وتصدق في يوم دخل الجنة. فنظروا فإذا أبو بكر الصديق هو الذي فعل هذا في يوم، وكان صدقته عندما دخل المسجد. فالتسول في المسجد جائز، لكن لا يجوز القيام بطلب المسألة من الناس لأن فيه تشويش، يقوم يقف يسأل الناس ويطلبهم أن يعطوه كذا، لا، هذا فيه تشويش على الناس. يا أخي إذا نهى الرسول أن يجهر بعضنا على بعض في قراءة القرآن، فمن باب أولى القيام بالجهر بطلب المسألة، بالمسألة من الناس، بالسؤال من الناس، فهذا أمر ما ينبغي لأن فيه تشويش على المصلين. خلاص أنت مسكين محتاج، أجلس عند باب المسجد الناس يعطوك، أما أنك تأتي وتفعل هذا الأمر فلا. من النكت في هذا الباب أن ابن الجوزي في كتاب الأذكياء ذكر أن من حيل أهل الكدية، يعني التسول، من حيل المتسولين، من حيل أهل الكدية أنهم يأتون إلى المسجد صغير ما هو كبير، فيجلس أحدهما في طرف الصف والآخر في الطرف الثاني، فإذا انتهى الناس من الصلاة قام هذا وقال يا فلان أخبرهم، قال لا أنت أخبرهم، فيجلس في المسجد ما يخرجون، يبغوا يشوفوا إيش النهاية، مين اللي يخبر هذا ولا هذا، يقولوا في النهاية يقولوا لهم إنهم يبغوا يعني محتاجين ويبغوا صدقة ويبغوا إحسان، فذكر هذا من حيالهم. فهذا من الأمور المشوشة الحقيقة في المسجد والتي ما ينبغي أن تفعل في المساجد على هذه الصفة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في أعطان الإبل وفي مراح الغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون تحويل قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ابن سبرة بن معبد الجهني قال: أخبرني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: بول وروث مأكول اللحم طاهر، يعني بول الغنم طاهر وروث الغنم طاهر، بول الإبل طاهر وروث الإبل طاهر، بول البقر طاهر وروث البقر طاهر، كل مأكول اللحم بوله وروثه إيش؟ طاهر. أما الدليل على الغنم فهذا الحديث، فهذه الأحاديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الصلاة في مراح الغنم، في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من بولها ولا روثها، فهذا دليل أنها طاهرة. طيب الإبل، نقول دل على طهارتها حديث أشرب من أبوالها وألبانها، وأن ومعلوم أن بول الإبل لا يخلو من الروث. من يقول ليش؟ بول تكرموا بول الإبل لما يروث يخرج الروث منه يضرب في ذيله، فإذا بال بول الإبل إلى خلف ليس إلى التحت ولا إلى الأمام، يبول إلى الخلف، فبول الإبل لابد أن يضرب في الذيل الذي فيه من الروث وينزل. من يعرف الإبل وينظر إليها، البول الإبل يبول إلى الخلف، بوله إلى الخلف، فيكون بوله إلى جهة الذيل، والذيل لا يخلو من الروث، لا يخلو من الروث، فالروث طاهر والبول طاهر. المسألة الثانية: الصلاة في مرابض الغنم جائزة بنص الحديث، فاصطبل الغنم، محل جلوس الغنم، أي مكان للغنم تبغى تصلي فيه صلي، ما في مشكلة، الرسول قال لك صلي ما يضر، خلاص. أما الصلاة في معاطن الإبل فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. مسألة: ما علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قال الرسول: خلقت من شياطين. هذا اللفظ مشكل، أقول يفسره لفظ جاء عند ابن حبان في الصحيح وغيره أنه قال: على رأس كل إبل شيطان. طيب ما معنى على رأس كل إبل شيطان؟ أقول معناها أنها تتصرف بطريقة فيها أذى لابن آدم، مع ضخامة جسمها قد يكون أذاها إيش؟ قاتل. ولذلك نهى عن أن يصلي الإنسان في مواطن الإبل. لما؟ لأنها قد تأتي برجلها كده ترفزك، قد تبرك عليك بصدرها تقتلك، وأنت ساجد وأنت راكع ما تستطيع تتصرف بسبب كبرها. فمنعك الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيها حتى لا تؤذيك، حتى لا تؤذيك. وقد ذكر في الحديث قال: إن لهذه البهائم بدوات، إن لهذه يعني تصرف خارج عن المعتاد، أنت ما تتوقع، لأنه على رأس كل واحد منها شيطان، والشيطان مؤذي لابن آدم، فقد يحركها لإيذاء الذي يصلي أو تراه يصلي في محلها، فترفس بخفها، ترفس بساقها، تبرك عليه، تؤذيه. فالرسول نهاك عن الصلاة في مرابط أو مماطن الإبل لخشية من أذاها. ويتعين هذا المعنى لأنه نحن نأكلها، فكيف نأكل لحوم الشياطين؟ لا، هي إبل مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. وذكر قوله خلقت من الشياطين يعني على رأس كل واحد منها شيطان، كما فسرته الرواية الأخرى التي جاءت في هذا الباب، التي جاءت في هذا الباب. مسألة:
الحديث يشمل حتى ولو لم تكن الإبل موجودة في المسجد.
لا، إذا كانت الإبل بعيدة ما هي قريبة ما تأتيك ما في مانع من الصلاة، لكن إذا كنت الإبل قريبة أو ممكن أن تأتيك فهذه قضية ثانية. هو الكلام على هذا المحل، على هذا الحال، أن تكون المرابض قريبة من الإبل والإبل ممكن أن تأتي في أي ساعة غير مأمونة، لأنه إذا لم تكن هناك إبل فالمكان ما هو مربط للإبل، ما هو مربط للإبل إذا كانت غير موجودة. طيب اللي بعده، باقي وقت
20 دقيقة
في أسئلة؟ طب نجاوب. أول شيء السؤال اللي أعطاك هو ذاك كده وطيبك، أقرأ سؤاله.
طيب،
هذا جاء وأعطانا طيب قبل الصلاة وأعطانا الأسئلة، فقلنا هذه الآن واسطة لازم نجاوب على السؤال.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا يقول: رجل أتى مسبوقا وجماعة المسجد قد جمعوا المغرب والعشاء، وجاء في صلاة العشاء وهو مسبوق ودخل معهم ظانا أنهم يصلون المغرب، وآخر أتى وجدهم في صلاة العشاء وهو عنده علم بصلاة العشاء في حال الجمع وهو لم يصلي المغرب، فماذا يفعل الرجلان؟
أما بالنسبة للأول الذي جاء وهو ينوي صلاة المغرب وجدهم يصلون وهو لا يدري أنهم يصلون العشاء، فصلاته صحيحة ما في إشكال، لأنه لا يشترط اتفاق نية الإمام ونية المأموم، لا يشترط اتفاق نية الإمام ونية المأموم. فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وهذا بإقرار الرسول بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أظن في اختلاف نية أكثر من هذا. الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. وقد يكون العكس مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هذا؟ فهذا كان يصلي صلاة العصر فرضا ودخل معه من يصلي نافلة حتى يكسبه الأجر، فاختلفت نية الإمام ونية المأموم وجازت وصحت الصلاة، فهذا يصلي بنية المغرب وهذا يصلي بنية العشاء، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فإن قيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فنقول إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني في الحركات الظاهرة، ألا ترى أنه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا إلى آخره، وفي رواية إذا قرأ فانصتوا، فهذه هذا الاتمام المقصود في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني في الأمور الظاهرة، في الأمور الظاهرة. أما قضية النية والصلاة فهذه ليست داخلة في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويؤكد هذا ما ذكرته لكم من أحاديث معاذ والحديث الآخر. أما بالنسبة للآخر الذي قال أنه دخل معهم في صلاة العشاء وهو لم يصلي العشاء وهو لا يدري أنهم يجمعون، لا يؤثر ذلك، لا يؤثر ذلك إن شاء الله، هو دخل معهم يصلي معهم العشاء وإن كانوا بيجمعون مع المغرب هذا لا يؤثر في صلاته إن شاء الله. نعم. إذا دخل معه لصلاة المغرب وأدركه من أول الصلاة فإن الإمام إذا قام للرابعة نوى المفارقة وتشهد وسلم، وله أن يقوم ويدركه في الركعة التي قام إليها، فيدرك معه كذلك العشاء جماعة، وينبغي له أن يحرك أحد ليكون مكانه ويأتي هو مكان الآخر حتى لا يصلي الصلاتين في مكان واحد بدون أن يغير المكان، وله أن يجلس في الثالثة يتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه، فله أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا، وهذا نص عليه أهل العلم جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. هذا يقول السائل: كيف نطبق قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما مع قولنا إن العلة في وضع الإصبعين في الأذنين هي رفع الصوت، والآن مع مكبرات الصوت قد زالت هذه العلة؟
احنا قلنا انه هذا الامر انه العلة طلب رفع الصوت علة نحن نلتمسها، يعني حكمة نحن نلتمسها، ليست علة منصوصة. العلة انواع، العلة انواع، في علة منصوص عليها ثابتة بالنص، وفي علة ثابتة بمثلك المناسبة، وفي علة ثابتة بالاستنباط. العلة أنواع، لكن هذا اللي احنا ذكرناه نوع من الحكمة نتلمس منه، ما الحكمة من وضع اليدين في الأذنين، نوع من الحكمة. وقلنا ومع هذا نحن نقول انه موافقة السنة اولى، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الصحابة يشدون بين العلمين، قال إنما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على الكفار في قولهم أتاكم أهل يثرب قد أضنتهم الحمى، فأراد أن يوريهم جلد الصحابة. قال الآن هذا انتهى، لكن مع هذا نحن نأمر الناس أن يشدوا ويسعوا بين العلمين، أن يشدوا ويسعوا بين العلمين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، لأنه هو تلمس هذا المعنى من تصرف الرسول، لكن هذا ليس بالنص، ما هو قضية منصوص عليها. ولا شك أن الأبرك موافقة السنة، هذا الأبرك للمسلم. نعم، وترى هذا أصلنا، هذا أصلنا، إحنا طريقتنا طريقة أهل الحديث، دائما نحب نوافق الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: المكان الذي يتخذ للصلاة على سبيل الدوام لكن أرضه غير موقوفة بل مستأجرة كما يحصل في بلاد الكفر، هل يعتبر هذا مسجدا؟
لا، إذا أرضه غير موقوفة هذا ما هو مسجد، ولا يأخذ أحكام من مسجد، هذا ليس بمسجد، هذا مصلى. لابد أن يكون أرض، أن تكون الأرض موقوفة حتى يكون مسجدا فيأخذ أحكام، لأنه ممكن بعد فترة خلاص ما يعطى الأجار ويخرج الناس من المكان وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟
يقول: هل النهي أن تكون المقبرة متصلة بالمسجد أو حتى لو كان بينهما طريق؟
النهي عن الصلاة إلى القبور وعلى القبور هذا إذا كان القبر موجود أمامك، أما إذا كان بينك وبينه حائل وليس داخلا في المسجد فما يضر، بينك وبينه طريق أو بينك وبينه جدار انتهى، هذا خلاص خارج المسجد. المهم أن لا يكون القبر داخل المسجد، وأن لا تكون صلاتك إلى القبر أو على القبر. عن مرثد بن أبي مرثد الغنمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والصلاة إليها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: طهرت امرأة من الحيض قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل تصلي العصر؟ وإن طهرت قبل أذان الفجر فهل تصلي العشاء؟
إن طهرت المرأة قبل صلاة المغرب فيلزمها صلاة العصر، لأن صلاة العصر ما لم يدخل تدخل صلاة المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. فدل ذلك أنها إن طهرت قبل صلاة المغرب بهذا المقدار أو بنحوه يلزمها أن تصلي صلاة المغرب، فتغتسل وتقوم تصلي المغرب ثم تصلي العصر ثم تصلي المغرب. نعم، أما الثاني أنها طهرت قبل أذان الفجر فنقول نفس الحكم، لأنه وقت الصلاة ما لم يدخل وقت الصلاة التي تليها لا يخرج من ذلك إلا صلاة الفجر بالإجماع، فإنها لا تمتد إلى صلاة الظهر، إنما تمتد إلى ارتفاع الشمس قيد رمح بعد إشراقها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم إقامة الصبي غير المميز في الصف؟
الذي يظهر والله أعلم أن الصبي غير المميز ما يصح وقوفه في الصف، فإذا وقف في الصف كأنه غير موجود، فكأنه حصل فاصل في الصف، والحيلة في ذلك أن تجعله في الطرف، أن تجعله في الطرف. أما الصبي المميز فإن الصف ينعقد به والله أعلم. نعم،
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، هل ترك الذهاب إلى الطبيب والاعتماد على الرقية فقط ينافي التوكل ويكفي في العلاج؟
هذا بحسب الشخص وبحسب إيمانه. فقد ثبت عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا مرضوا، بعضهم كان إذا مرض اكتفى بالرقية وترك الذهاب إلى الطبيب. فمن كان لديه من الإيمان ما يستطيع معه أن يصبر وأن يتحمل الداء ويكتفي بالرقية ولا يتضرر إيمانه ولا حاله ولا شأنه ولا يقصر في أداء الواجبات فلا بأس، فقد فعله السلف من قبل، فقد فعله السلف من قبل. أما إذا كان يتضرر أو كان هناك واجبات تضيع بتركه للعلاج واكتفائه بالرقية فنقول لا، هذا عليه أن يتحرك ويطلب العلاج، يطلب العلاج. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قلتم حفظكم الله في درس سابق أن عثمان رضي الله عنه هو أول من أسرج المساجد بعد
عمر بن الخطاب.
عثمان،
اليوم أنا قلت عمر بن الخطاب، قلت عثمان، أنا قلت عمر، أنا شو قلت؟ عمر. هو يقول عثمان، أنا ما قلت عثمان،
يقول درس سابق،
يعني قلت درس سابق، ما أدري والله.
لا بعد اغتيال
عمر،
بعد
علي،
دعا علي له
بعد اغتيال عمر، يقول
انه عثمان اسرجها.
عثمان اسرج،
لعله اسرجها يعني يقصد شيء اخر. نعم، مر علي هذا المعنى، صح مر علي، لكن انا اللي اذكره ان عمر هو الذي اسرج المساجد حتى دعا علي له، قال: ملأ الله قبره نورا كما نور مساجدنا. ويحتاج نراجع. طيب نراجع ونحرر، نراجع ونحرر إن شاء الله. عليكم
شيخنا، هذا السؤال الأخير يقول: حفظكم الله، ما هو الأدب الذي توجهون به من يسأل العلماء على وسائل التواصل، علما بأنني أرسل السؤال لأكثر من عالم ليس اختيارا وإنما لسرعة حصولي على الجواب؟
السائل صاحب حاجة وصاحب الحاجة ملهوف، فهو يسأل حتى يجد جواب حاجة، ربي يعينه ويسر أمره. وصياغة السؤال مع الكل ينبغي أن تكون يعني صياغة علمية واضحة، لأنه الشيخ لما يفتي على قدر الكلام المكتوب أمامه فيفتي بذلك، فينبغي أن تكون الصياغة واضحة والفتوى محل السؤال واضح، والباقي على الله إيش يسوي. هذا هو صاحب حاجة وعليه أن يتحمل. أنا مثلا عن نفسي في الواتساب كاتب: ليس الواتساب للفتوى، ما أجاوب، تحط 10 أسئلة تكرر علي تسوي، ما أجاوبك، أنا حر، ما أبغى، تعبت يا أخي، وقت ما كده أنشط ويجيني سؤال أجاوب، ما أجاوب، ما أقدر. يعني أنا مثلا الآن في الدرس أجاوب، في المدرسة، في الجامعة أجاوب، في الأهل مع الأهل، في التلفون أجاوب، بس يا أخويا هو القديش قديش في الواتساب، في الفيسبوك، في كل محل يبغوك أنت تجاوب. إحنا ما نقدر والله، ما نقدر. أنا بعدين أنا ماني مفرغ للفتوى، في لجنة علمية الدولة كلفتها بالفتوى، أسألوهم، أسألوا اللجنة الدائمة للإفتاء، حتى اسمها الدائمة يعني في كل وقت، أسألوهم. إحنا ما إحنا للفتوى. وبعدين الفتوى لها رجال ولها فن. يعني أتذكر قبل كم يوم أحد الإخوة جاء سألني عن حديث خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنه وأن فيه انقطاع، فقلت نعم فيه انقطاع. قال يعني ما يحسن؟ قلت له لا يحسن، لأنه ثبت معناه عن عبد الله بن عباس، وبعدين يكفيك أن هذا قول الجمهور. فقال: أجل هذول متشددين اللي يفتوا بأنه يجب تغطية الوجه. قلت له لا، ما هم متشددين، الفتوى غير حال البحث العلمي. في البحث العلمي أنا أحقق معك هذا وأقول لك كذا وأقول لك هذا ضعيف وأقول لك هذا قوي، لكن الفتوى يراعي فيها العالم حال الناس والسائل. الناس ما يجوا بالأمور زي كذا، الناس يبغى لهم أنت تشد حتى بالقوة، يجوا على قرب الشيء اللي الله أراده أمر به. فما قلت خاصة وإنك شهدت الناس ما يطبقوا كلام أهل العلم. صح الجمهور يقول بكشف الوجه، لكن ما يقول بكشف الوجه في زينة، ما يقول بكشف الوجه وهناك فساد ظاهر وفساق وكذا، الجمهور ما يقول بهذا. صح الجمهور يقول بجواز كشف الوجه، لكن لا يقول بهذه الأمور في مثل هذه الأحوال. ف فتبغى الإفتاء عندنا يقول لك أنه لا كشف الوجه جائز؟ لا لا، أنت تفتي زي كذا عشان حال الناس، الفتوى غير. ولذلك أنا دائما أقول لك ترى الإجابة على سبيل المذاكرة العلمية والبحث العلمي تراها غير الفتوى. الفتوى تنزيل حال السائل وواقعه على الحكم بما يناسب الحكم. تنتبه لهذا، بعض الكلام يتقرر بحثا وبحث علمي يتقرر وأنه هو الصواب، لكن ما تقدر تقوله. هذا الشيخ الألباني الله يرحمه يقرر أنه تغطية الوجه جائزة، ولكن يقول كشف الوجه جائز لكن التغطية أفضل. وعياله وأهله يقول للشيخ وصي الله، يقول رأيته لما كان يدرس في المدينة بناته كلهم مغطيين الوجه، فقل جئته فقلت له يا شيخ عندي سؤال، قال نعم، قال كشف الوجه أنت تقرر أنه ليس بواجب أنه جائز كشف الوجه؟ قال نعم. قال فما بال أمهات المؤمنين يغطين وجوههن؟ هذا الشيخ وصي الله قال لي هو، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.